بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على كتاب الصيام من كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد أظلنا هذا الشهر الكريم العظيم، فلا بد للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام قبل أن يأتيه الشهر. وقبل التعليق على النص، أريد جملة من المقدمات تتعلق بالصيام عموما. المقدمة الأولى تتعلق بتعريف الصيام لغة واصطلاحا. الصوم في اللغة مطلق الإمساك، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعب كل جمى. ومنه قول امرئ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. مصامها أي مكانها الذي تصوم فيه تسكن فيه فلا تبرحه. الصوم في اللغة مطلق الإمساك. ومنه قول الله تعالى على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما. فإن صوم مريم هو إمساكها عن الكلام، لأنها كانت تأكل وتشرب، فقد قال الله تعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فهي تأكل وتشرب، ومع ذلك تقول: إني نذرت للرحمن صوما. فليس صومها صوما عن الأكل والشرب، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لها الرطب وأجرى تحتها سريا نهرا باردا. قد جعل ربك تحتك سريا نهرا باردا علبا. فصومها هو إمساكها عن الكلام، أنها لا تتكلم. وأما الصوم في الاصطلاح فهو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمان مخصوص. وإن شئت قلت هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. أن يمسك الإنسان عن شهوتي الفرج والبطن، أي عن الطعام وعن شهوات الفرج، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا قطعا في الصوم الواجب. وأما بالصوم المندوب فسنتطرق إلى خلاف أهل العلم في صحة إنشاء الصوم نهارا بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من أمسك مثلا لكونه لا يرى شيئا يأكله، أو لكونه كان نائما طيلة النهار فكان إمساكه عن نوم بدون نية فلا يسمى صائما. المقدمة الثانية تتعلق بالحكم التي شرع من أجلها الصيام. فالصوم من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان الإسلام، بل هو الركن الرابع. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رجل بحضرة عبد الله بن عمر: وحج البيت وصوم رمضان؟ قال: لا، وصوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الواو تقتضي الترتيب، فالصحيح أنها لا تقتضي ترتيبا، ولكن الصحابة كانوا حريصين على نقل الخبر كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرع هذا الصوم لحكم عظيمة، والحكمة العظمى والكبرى فيه أنه وسيلة لتقوى الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله تعالى لا تكون للرجاء، لأن الرجاء هو تعلق القلب بمحبوب لا يدري الإنسان متى يقع. فالمعنى لأجل أن تتقوا، أي أن الصوم وسيلة للتقوى، فهذه هي غايته الكبرى وهي أعظم غاية. الصيام كذلك أيضا ذكر العلماء له جملة من الحكم الأخرى، منها أنه يحث الإنسان ويحضه على مواساة الفقراء والمساكين، لأن الإنسان إذا جاع وعطش وهو يرى الطعام والشراب ويقدر على تناوله ولكنه منهي عن ذلك خشية لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه، فإنه يحس بحاجة الفقراء ويبعثه ذلك على الإنفاق والإحسان. ورمضان من مواسم الإحسان، ومن المواسم التي ينبغي أن يزيد فيها كرم الإنسان. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أو أجود روايتان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد، هو بطبيعته سخي كريم يعطي عطاء من لا يخاف البقر، ولكن يزيد سخاؤه وكرمه في رمضان. فكذلك ينبغي أن يكون كل مسلم يغتنم مثل هذه المواسم، فيزيد سخاؤه وكرمه في مواسم الخير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحكم التي شرع لها الصوم أنه يكسر شهوة الإنسان، يضعف رغبة الإنسان في الشهوة، فيكون ذلك أدعى لأن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، مبتعدا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الحرمات. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من كانت له قدرة على الزواج فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فالصوم يكسر شهوة الإنسان ويضعفه عن العصيان، فهذا من الحكم العظيمة التي شرع لها الصيام. كذلك الصوم أيضا يربي النفس على تحمل المشاق، لأنه صبر، فالإنسان في الصوم يصبر عن الطعام والشراب وعن الملذات، وهذا الصبر يقوي التحمل عند الإنسان، يمرنه ويدربه على التحمل. ولذلك كان الصوم جزاؤه غير محدد، لأنه من قبيل الصبر، فالصوم صبر، لأنك حين تصوم تصبر عن الشهوات، والصبر جزاؤه بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أجر مبهم، ولكنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى قطعا تقتضي أنه جزاء عظيم جزيل. الصوم كذلك يشعرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، والإنسان من عادته ومن جبلته أنه لا يستشعر هذه النعم إلا إذا فقدها. إذا عمي الإنسان أحس بأنه كان في نعمة من الله حين كان بصيرا، وإذا صم أحس بأنه كان في نعمة من الله حين كان سميعا. فحين تعطش وأنت لا تقدر على تناول الطعام أو لا تستطيع تشعر بأنك فعلا كنت في نعمة من الله سبحانه وتعالى حين كنت بإمكانك أن تتناول كل هذه الطيبات والملذات ولا يحجر عليك باستعمال ما تشاء منها. هذا بالإضافة إلى الفوائد الطبية الكثيرة التي ذكرها أهل العلم، لأن الصوم حمية للبدن وفيه قطع المنافع للناس ترجع إلى الصحة. إذن فله حكم عديدة شرع من أجلها، وأولها وأولاها هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هو الذي صرح به في القرآن الكريم كما هو مبين. المقدمة الثالثة من هذه المقدمات تتعلق بمراحل فرض الصيام على هذه الأمة. وقد فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصوم يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، واستمر المسلمون على ذلك برهة من الزمن. ثم فرض صيام شهر رمضان، ولكنه فرض أول ما فرض في التخيير بين الصوم والإطعام. قال هو أن الإنسان إن شاء صام وإن شاء أطعم عن كل يوم أعطى عن كل يوم إطعام. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي كون رمضان عزيمة لا يعذر في صيامه إلا من كان متلبسا بعذر من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر، والتي سنذكرها لاحقا إن شاء الله. وجملتها 9 أعذار، 4 منها مختصة بالنساء و5 مشتركة بين الرجال والنساء. فالأربعة المختصة بالنساء هي الحيض والنفاس والحمل والإرضاع، والخمسة المشتركة بين الرجال والنساء هي المرض والسفر والهرم والإكراه وحصول الأذى الشديد الزائد على طاقة الإنسان من الجوع أو العطش. فمن كان متلبسا بعذر من هذه الأعذار 9 فإنه معذور، ومن لم يكن فقد أصبح الصوم بالنسبة له عزيم. وكانوا أول الأمر إذا نام الإنسان منهم من الليل لم يجوز له أن يتناول شيئا من الطعام ولا شيئا من المفطرات حتى يفطر من الغد عند غروب الشمس. ثم إن رجالا من المسلمين اختانوا أنفسهم كما عبر القرآن عن ذلك، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أي منهم من وقع على امرأته بعد أن نام في الليل فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك، وجعله رخصة عامة لكل المسلمين، وأذن في تناول سائر أذن في تناول كل المفطرات في سائر أجزاء الليل إلى الفجر. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن أي ابتداء من الآن قد نسخ ذلك الحكم السابق، فالآن باشروه لا حرج، وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، مثلا ما كتب الله لكم من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاستقر الصوم على هذه الهيئة بعد أن نسخ تعجل بعد أن نسخ بدل الإطعام عن الصيام، ونسخ أيضا ما كان محرجا فيه على المسلمين من عدم الأكل أو تناول المفطرات بعد أن ينام الرجل من الليل. المقدمة الرابعة تتعلق بشروط الصيام، وجملة الشروط التي ذكرها العلماء للصيام هي 6 شروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة وانتفاء المانع، وسنبينها ونشرحها إن شاء الله. الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة واتباع المال والقدرة، هذه هي شروط وجوب الصيام. هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب وصحة، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، ومنها ما يلزم معه القضاء، ومنها ما لا يلزم معه القضاء. أما الإسلام فإنه شرط صحة إجماع، لأن الكفار قطعا أعمالهم غير مقبولة عند الله تعالى، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال الكفار لا فائدة فيها، فقطعا لا يصح الصيام، ولا يجب عليهم القضاء، لأن الله تعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله. المسلم الكافر لا يطالب بأي حق كان عليه قبل الإسلام. ولكن هل الإسلام شرط وجوب؟ هذا مبني على مسألة مختلف فيها بين الأصوليين، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وعلى كل حال فإنها لا تصح هنا، سواء قلنا مخاطبين هم مخاطبون بها أو ليسوا مخاطبين. أما الشرط الثاني وهو البلوغ، فهو شرط وجوب. فالصبيان لا يجب عليهم الصيام، ولا تجب عليهم الصلاة، ولا يجب عليهم الحج، ولكن تجب عليهم الزكاة. الصبي لا تجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه الصيام، ولا يجب عليه الحج، ولكن تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة من قبيل الحكم الوضعي، فالله سبحانه وتعالى حدد أموالا معينة إذا بلغت مقادير معينة وجب إخراج الزكاة منها ولو كانت لمجنون أو صبي. فالزكاة من قبيل الحكم الوضعي الذي يستوي فيه الطفل والكبير، ولكن الصلاة من قبيل الحكم التكليفي، والصيام من قبيل الحكم التكليفي، والحج كذلك. لكن هل البلوغ شرط صحة؟ لا. الطفل إذا صام فصومه صحيح ويؤجر على ذلك، والدليل على حصول الأجر بالمطلق للصبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت ضبعي صبي في الحج وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فحكم بحصول الأجر للصبي. وأيضا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر الصبيان بالصلاة، وهذا لا يقتضي وجوب الصلاة عليهم، لكن يقتضي أنهم إذا فعلوها كانوا مأجورين. وكان الصحابة يصومون صبيانهم ويصنعون لهم اللعبة من العهن يلهونهم بها. فالصبي إذا صام فصومه صحيح وهو مأجور عليه، لكنه لا يجب عليه. إذن فالبلوغ شرط وجوب، ولكن ليس شرط صحة الصوم، فالصبي صومه صحيح، وأيضا ليس فيه قضاء، الصبي غير مطالب بالقضاء لأنه ليس مكلفا أصلا. الشرط الثالث من هذه الشروط هو العقل، والعقل هو مناط التكليف. فالمجنون غير مكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فالعقل قطعا شرط وجوب، وأيضا شرط صحة إجماعا. فالمجنون إذا صام صومه غير مقبول، لأن من شرط صحة الصوم النية، والمجنون لا نية له، المجنون لا يتصور منه النية لأنه لا عقل له، النية لا بد فيها من العقل. فالعقل شرط وجوب وشرط صحة. ولكن هل هو شرط في سقوط القضاء، شرط في القضاء أم لا؟ مذهب جماهير أهل العلم أن المجنون لا قضاء عليه، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وخالف المالكية في هذه المسألة، وهي من المسائل التي انفردوا فيها، فقالوا إن المجنون يقتل. وشبهوه بالمريض، والمريض يقضي بنص القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هذا التشبيه فيه ضعف، لأن المرض لا يرفع التكليف ولكنه يخففه. المريض مكلف ولكن يخفف عنه بسبب مرضه، وهذا التخفيف إما أن يكون بتخفيف بالتخفيف في الزمن أو بالتخفيف في الهيئة. بالتخفيف في الزمن بأن يسمح له بأن يؤخر الصلاة مثلا، أو أن يقضي الصوم في وقت آخر. وبالتخفيف في الهيئة بأن يسمح للمريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما أن يصلي جالسا مثلا. فالمرض تحصل به المشقة الزائدة على المشقة العادية. ينبغي أن يعلم أن الشارع حين كلفنا أمرنا بما فيه كلفة ابتلاء واختبار لنا، وهذه الكلفة ما كان منها عاديا لا عبرة به فهو مقصود شرعا لابتلاء المكلف. وضوءك بالماء البارد وصومك في اليوم الحار فيه مشقة، لكن هذه المشقة غير معتبرة شرعا، فأنت مكلف على كل حال بذلك. لكن عندما تزيد الكلفة والمشقة على القدر الاعتدالي تصبح حرجا، والحرج مرفوع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج مرفوع. فلذلك المرض يزيد كلفة الإنسان حتى يبلغ به درجة الحرج، وحينئذ يدخل التخفيف بالترخيص للمريض إما بتأجيل العبادة إلى وقت آخر أو أن يخفف عنه في هيئتها بأن يصلي جالسا أو يصلي مضطجعا مثلا أو نحو ذلك. وتشبيه المريض تشبيه المجنون بالمريض فيه ضعف كما ذكرنا. أما الشرط الرابع من هذه الشروط وهو الإقامة، الإقامة معناها أن يكون الإنسان مقيما غير مسافر. فإذا كان الإنسان مقيما في بلده أو مقيما حتى في المكان الذي سافر إليه لكن إقامته طالت، فإنه يجب عليه الصيام. وإذا كان الإنسان مسافرا على جناح سفر فإنه لا يجب عليه الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر لا يجب عليه أن يصوم، فالمقيم في مكانه يجب عليه الصيام. وكذلك أيضا من سافر وأراد أن يقيم عدة أيام فإنه عند جماهير أهل العلم إذا قام 4 أيام صحاحا ليس بينهن يوم الدخول ولا يوم الخروج فإنه يجري عليه حكم المقيم حينئذ. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين في الإقامة بمكة أكثر من 3 أيام، لأن المهاجرين لا يجوز لهم سكن مكة لأنهم كانوا قد باعوا تلك الأرض لله، فلا يجوز لهم أن يسكنوا مكة. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر في أن يقيم في مكة 4 أيام صحاح، وما دون ذلك كأنه فسق لا يسمى إقامة، فصاحبه غير مقيم. فلذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أقام ببلد 4 أيام فصاعدا دون يوم الدخول ويوم الخروج فإنه تجري عليه أحكام الإقامة وترتفع عنه أحكام السفر. والسفر قطعة من العذاب، ولهذا رتب الشارع عليه جملة من الرخص، لأن السفر يزيد مشقة الإنسان عن القدر الاعتيادي حتى يوصلها إلى الحرج. فلذلك دخل التخفيف بالنسبة للمسافر في أبواب عديدة. رخص له في كم الصلاة بأن يقصر الرباعية إلى ركعتين، ورخص له في وقتها، يعني يجمعها تقديما أو تأخيرا، ورخص له في هيئتها يعني يصلي النافلة جالسا على الراحلة، ورخص له في طهرها بأن يتمادى في المسح على الخفين 3 أيام، ورخص له كذلك في الصيام، ورخص له أيضا في نوع الصلاة، فهو مخير بين أن يصلي الجمعة أو أن يصلي الظهر، لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. فالسفر مظنة المشقة، فلذلك أنيطت به رخص عديدة كثيرة. إذن فالإقامة شرط وجوب، لكن هل هي شرط صحة؟ لا، المسافر إذا صام صومه صحيح ولا يلزم من قضاء. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية الذين قالوا إن صومه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وهم لم يعترفوا بدلالة الاقتضاء. هذه الآية فيها محذوف، يدل سياق الكلام عليه ويتوقف عليه صدق الكلام وصحته. فمن كان منكم مريضا أو على سفر معناه فأفطر، لأن من كان مريضا فصام، هل تجب عليه عدة من أيام أخرى؟ لا. من كان مسافرا فصام، هل تجب عليه عدة من أيام أخرى؟ لا. فهناك محذوف يتوقف صدق الكلام وصحته عليه، وهذا كثير في القرآن الكريم. إذن فالمسافر السفر شرط وجوب ولكنه ليس شرط صحة. هل يجب على المسافر القضاء؟ نعم، بنص القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر إذا أفطر يجب عليه القضاء، ولكن إذا صام صومه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صام في السفر وأفطر في السفر، كل ذلك صحيح. وسنأتي في تفاصيل مسائل السفر إلى الأفضل من صوم وفطر المسافر إن شاء الله، لأننا الآن في جملة من المقدمات فقط، أما الأحكام سنصل إليها فيما بعد إن شاء الله. الشرط الخامس من هذه الشروط هو انتفاء المانع، ونعني بانتفاء المانع عدم حصول المانع الشرعي وهو مختص بالنساء، ونعني به الحيض والنفاس. فجريان دم المرأة حيضا أو نفاسا أو حصول النفاس إلى هذا خروج الولد ولو لم يخرج دم، كل ذلك على كل حال عذر شرعي مبيح لها، مبيح لها بأن تفطر، بل هو عذر موجب، فالحيض لا يجوز لها أن تصوم، والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت فصومها باطل. إذن فانتفاء المانع شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب معناه أن وجود المانع لا يجب مع الصيام، وشرط الصحة معناه أنها إذا صامت أيضا صومها ليس صحيحا باطل. وثبوت القضاء على الحائض ثابت في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألتها معاذة بنت عبد الله، معاذة العدوية، فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا. والحكمة في ذلك أن المشقة في قضاء الصلاة أكثر، لأن الصلاة تجب على الإنسان بشكل يومي، في كل يوم يصلي، والصوم لا يجب إلا شهرا واحدا من العام. فلو تصورنا أن امرأة مثلا عادتها 7 أيام أو 10 أيام، ماذا ستقضي من الصوم خلال السنة؟ 10 أيام فقط، لأن رمضان شهر واحد، وسيأتيها مرة واحدة في هذا الشهر فستقضي 10 أيام فقط. لكن هذه العشرة
لو ضربناها لو أخذناها في الصلاة سنأخذ 10 في 12 من الصلاة. أنا ستقضي صلاة 120 يوم. هذا هذا في فرق كبير في المشقة، لأن الصلاة هي تحيط في كل شهر، إذن كل أسبوع تحيط فيه في صلاة، لكن هل كل أسبوع في صوم؟ لا. فتكرر الصلاة فيه مشقة عظيم، بخلاف أنه لا يتكرر عليها للعام، في العام شهر واحد فقط. فلذلك أمرت الحائض أن تقضي الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. إذن فانتفاء المانع هو شرط وجوب وشرط صحة، والحائض يجب عليها القضاء لأن النص وارد في ذلك. الشرط السادس من هذه الشروط هو القدرة على الصلاة. والقدرة معناه كل الإنسان قادرا على أن يؤدي هذا الفرض، ولها خوارم تحرمها، منها المرض وصاحبه معذور، ومنها الهرم، أن يكون الإنسان قد هرم طعن في السن بحيث أصبح شيخا فانيا. فإن الإنسان في العادة يحدث له بالكبر في السن والتقدم فيه من ضعف البنية ما يكون بمنزلة المرض فيضعف، فالكبر يضعف بنية الإنسان، هذا طبيعي، فيعجز الإنسان عن أشياء كثيرة ليس للمرض ولكن للهرم، كما قال الربيع بن ضبيع الفزاري: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمسك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر. فالهرم يضعف بنية الإنسان ضعفا يكون له بمنزلة المرض، فهو عذر من الأعذار التي تبيح الفطرة للإنسان. وكذلك مما يخرم قدرة الإنسان الإكراه، أن يكره الإنسان على الفطر بأن يهدد بالقتل أو بفوات مثلا بقطع عضو منه نحو ذلك أو بضرب مبرح، فهذا يبيح للإنسان الفطر لأنه يوقعه في حرج، والحرج مرفوع عن هذه الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كان هذا الإكراه بالموت كان أو بفوات بقطع عضو مثلا كان الفطر حينئذ واجبا، لا يقال جائز فقط، لأنه لا توجد عبادة يجوز الإنسان أن يتمادى فيها حتى يموت بسببها إلا عبادة واحدة وهي الجهاد في سبيل الله. إذا كان الصوم سيقتلك يجب عليك أن تفطر، وإذا كان الحج سيقتلك يجب عليك أن تجلس، لكن الجهاد نعم، ولو كنت تظن الموت. لماذا؟ لأن الجهاد فيه حفظ للدين الكلي، لدين الأمة، وحفظ الدين مقدم على حفظ النفوس، حفظ الدين الكلي، هناك حفظ دين كلي وحفظ دين جزئي. حفظك لصلاتك هذا حفظ لدينك أنت، لكن ليس حفظا لدين الأمة عموما، وحفظك لصومك هذا حفظ لدينك أنت في خاصة نفسك، مفهوم؟ فهنا الفرق بين الجهاد وبين سائر العبادات أن الجهاد فيه حفظ للأمة كاملة من حيثه، وفيه حفظ لدين الأمة، فلذلك كان مقدما على حفظ النفس. أما العبادات التي تمارسها أنت في خاصة نفسك ففيها حفظ لدينك أنت، لكن مهجتك أنت وروحك مقدمة على عبادتك الخاصة بك، مفهوم؟ فلذلك لا توجد عبادة يجوز للإنسان أن يتمادى فيها حتى يموت بسببها إلا الجهاد في سبيل الله فقط. إذن فالمرض والهرم والإكراه من خوارم قدرة الإنسان على الصيام، وكذلك أيضا الخوف على الولد جنينا كان أو رضيعا، فالحامل تفطر إذا خافت على ولدها، خوفها على نفسها هو من قبيل مرضها هي في نفسها يدخل المرض، وخوفها على ولدها يدخل في ما ذكرنا من الخوف على الولد جنينا كان أو رضيعا. إذن إذا كان الإنسان غير مريض وغير هرم وليس مكرها وليس امرأة حاملا أقصد ولا مرضعة, فإنه حينئذ يجب عليه, فهو حينئذ قادر على الصيام فيجب عليه. فالقدرة شرط وجوب, ولكن هل هي شرط صحة؟ لا. إذا صام المريض فصومه صحيح, وإذا صامت الحامل فصومها صحيح, وإذا صامت المرضع فصومها صحيح. وحتى لو تجشم المكره ما أكره به من الضرب المبرح مثلا وبقي صائما فصومه صحيح. فالقدرة هي شرط وجوب ولكنها ليست شرط صحة. لكن إذا انخرمت القدرة هل يجب القضاء أم لا؟ هذا يختلف بالنسبة للمريض, يقضي بنص القرآن الكريم من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. بالنسبة للهرم لا يقضي, لأن عذره لا يرجى زواله. الإنسان يوما بعد يوم يزداد هرما, لا أحد يرجع إليه شطاب. فالهرم عذره متماد متواصل, فلا يتصور فيه أن يزول هرمه, فلذلك لا يقضي, ولكنه عند جماهير أهل العلم يطعن. بالنسبة لي نعم المرض, نعم أحسنت, المرض أيضا على قسمين. الصورة الغالبة هي التي تحدثت عنها الآية, وهي المرض الذي يرجى برؤه. المرض الذي يرجى برؤه هو الذي تحدثت عنه الآية, فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. ومن الأمراض ما لا يرجى برؤه ويسمى الآن بالأمراض المزمنة, أي الأمراض التي هي متواصلة على الإنسان ولا تبرأ, وهذه نزلها العلماء منزلة الهرم, فصاحبها عذره متماد متواصل فلا يجب عليه أن يصوم, لكنه ينبغي أن يطعم, لأنه يحصل له بالصوم الحرج, وقد يموت بسبب الصيام. ونحن قلنا إنه لا يجوز للإنسان أن يتمادى في الصوم حتى يموت. لا, الشارع لم يحدد لنا ضابطا بالعمر, ولكن هذه الأشياء من الأمور التي يكون الإنسان فيها فقيه نفسه, ويمكن أن يرجع فيها أيضا إلى مشورة الطبيب. فعلى الإنسان إذا رأى أنه معذور بالهرم أن يستشير الطبيب في ذلك, فإن أكد له أن تقدمه في العمر أضعف بدنه ضعفا يساوي المرض, فإنه حينئذ يكون معذورا بمجرد الهرم حتى لو لم يكن متلبسا بمرض ظاهر, لأن الهرم يضعف بنية الشخص الصحيح حتى يصبح بمنزلة المريض. إذن هذا بما يتعلق بالشروط التي ذكرها العلماء في الصيام. ونختم بالمعلق بالمقدمة الأخيرة التي تتعلق بأنواع الصيام من حيث الأحكام الشرعية. الصيام تعتريه الأحكام الشرعية, فالأحكام الشرعية الخمس معروفة التي هي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والجواز. هذه الأحكام كلها يوصف بها الصوم ما عدا الجواز. هذا القسم من أقسام الأحكام التكليفية مختص بالمعاملات, لا توجد عبادة جائزة, لا توجد عبادة جائزة, لا توجد عبادة مباحة. لماذا؟ لأن المباح هو ما استوى طرفه, فكان فعله وتركه سواء, ليس لفعله مزية على تركه, فليس فيه أجر وليس فيه إثم. المباح ليس فيه أجر وليس فيه إثم. هل يتصور أن توجد عبادة ليس فيها أجر ولا ليس فيها إذن؟
لا.
إذن العبادة لا توصف بهذا الحكم من أقسام الحكم التكليف، لا توجد عبادة جائزة. ولكن الصوم يكون واجبا ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون حراما. ما هو الصوم الواجب؟ الصوم الواجب 4 أنواع. النوع الأول هو ما أوجبه الشارع ابتداء على المكلف، وهو صيام شهر رمضان، فهذا واجب ابتداء، أوجبه الشارع ابتداء. وأوجب ثانيا قضاء، وهو القسم الثاني، قضاء شهر رمضان، قضاء ما فاتك من شهر رمضان بعذر شرعي، هذا واجب أيضا. القسم الثالث هو صيام الكفارات إذا وجبت عليك كفارة، والكفارات في الإسلام 7، وكل كفارة فيها صيام، كل كفارة من الكفارات، والخصلة الوحيدة التي تكررت في الكفارات جميعا هي الصيام. كفارة الصيام فيها صيام، كفارة فدية الصيد للمحرم فيها صيام أو عدل ذلك صيام، كفارة الأذى في الحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فيها صيام، فدية من صيام. كفارة الظهار فيها صيام شهرين متتابعين، كفارة القتل فيها صيام أيضا شهرين متتابعين، كفارة أو جبر التمتع في الحج صيام، فيه صيام أيضا، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. كفارة الصيام، كفارة اليمين فيها صيام، فكفارته إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. معنى هذه الكفارات، الكفارات في الإسلام 7، هذه الكفارات التي فيها خصال متعددة. توجد كفارات يتعين فيها أمر واحد، وهذه أغلبها يتعلق بدماء الحج أساسا، لكن الكفارات التي فيها خصال متعددة إما على سبيل التخير أو على سبيل الترتيب هي 7 في الإسلام، وفي كل واحدة منها صوم. لكن أحيانا يكون الصوم على سبيل التخير، كما في الأذى، من حلق رأسه قبل أن يبلغ محله فهو مخير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأحيانا يكون الصوم مرتبا، بأن يكون الإنسان عليه أولا أن يبدأ بعتق رقبة كما في القتل، ثم إن عجز عن ذلك مثلا صام، وهكذا. إذن فالصوم اللازم عن الكفارة واجب، من أنواع الصوم الواجب. القسم الرابع من الصوم الواجب هو النذر. إذا قلت لله علي أن أصوم يوم الخميس المقبل، وأنت أصلا لا يجب عليك، لكن بنذرك له يصبح واجبا لأنك التزمت، وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم. معناه أنك إذا نذرت قربة لله سبحانه وتعالى يجب عليك فعلها، فأنت أوجبت عليك هذه العبادة فأصبحت واجبة عليك. ما هو الصوم الحرام؟ الصوم الحرام على قسمين، قسم حرمته متعلقة بالزمن نفسه، وقسم حرمته تتعلق بحال الشخص المكلف به. فالذي تتعلق حرمته بالزمن المجمع عليه منه يومان في السنة فقط، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على سبيل التحريم عن صيام يوم الفطر ويوم النهر، فهذان اليومان صومهما حرام بالإجماع، لا خلاف ذلك بين أهل العلم. وهناك أيام التشريق مختلف فيها بين أهل العلم، هل صومها مكروه أو حرام؟ سنتي إلى تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله. أما الصوم الذي حرمته تتعلق بالشخص نفسه، بحال الشخص، فهو صوم الحائض والنفساء، هذا حرام، لكن حرمته لا تتعلق بعموم الزمن، وإنما تتعلق بحال الشخص هذا الشخص متلبس بمانع فيحرم عليه أن يصوم. وكصوم المريض الذي يميته الصيام صومه حرام، ولكن هذا ليس متعلقا بعموم الزمن، إنما هو متعلق بحال الشخص نفسه. مثلا بالنسبة للصوم المكروه، منهما كراهيته مطلقة ومنهما كراهيته معلقة. فالذي كراهيته مطلقة هو أيام التشريق، على الخلاف الذي ذكرنا فيها هل هي محرمة أو مكروه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فعلم بذلك أنها ليست أيام صوم. فهل صومها على سبيل التحريم؟ قلنا هذا خلاف، والمجمع عليه في التحريم هو أيام العيد. والمحرم الذي حرمته معلقة، أقصد المكروه الذي كراهته معلقة، صوم يوم الجمعة مفردا. فيوم الجمعة من صامه سردا مع أيام أخرى لا يكره. إذا صمته لكونه مثلا لكونك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر فكان من بينها الجمعة، لا إشكال في ذلك. أو صمته لكونه من الأيام البيض، لا إشكال في ذلك. لكن أن تعمد إلى يوم الجمعة فتفرده بالصوم دون أن تصوم معه يوما قبله أو بعده، هذا مكروه عند جماهير أهل العلم. إذن هذه كراهية، توجد كراهية مطلقة وكراهية معلقة. ما هو الصوم المندوب؟ الصوم المندوب على قسمين: ما رغب الشارع فيه في خصوص الزمن، في الزمن المخصوص، هناك زمن مخصوص رغب الشارع فيه، وما هو نفل مطلق. الشارع أمرنا بعبادات أمرا مطلقا، أمرنا بذكر الله وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام، فذكرنا في كل الأوقات التي لا ننهى فيها عن الذكر نفل مطلق، وصلاتنا في كل الأوقات التي لم ننهى عن الصلاة فيها نفل مطلق. لكن أحيانا تخصص لنا أوقات فيقال لك صلي قبل الظهر مثلا ركعتين، أو صلي بعد العشاء ركعتين، هذا لم يصبح نفلا مطلقا، هذا أصبح مستحبا ومندوبا لأنك رغبت في عبادة ترغيبا خاصا. فالمرغب فيه ترغيبا خاصا من أيام الأسبوع يومان، وهما الاثنين والخميس، هذان ورد فيهما ترغيبا خاصا. من كل شهر ثلاثة أيام مبهمة وثلاثة أيام محددة. ثلاثة أيام من كل شهر عموما هذه مرغب فيها، والمحددة هي الأيام البيض. معناها في كل شهر هناك ثلاثة أيام مبهمة تصدق بأيام البيض، إذا صمت الأيام البيض فقد صمت تلك الأيام. لكن أنت على سبيل، لا على سبيل التحديد يندب لك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وترغب ترغيبا خاصا في الأيام البيض. كذلك أيضا يرغب في صيام الأشهر الحرم أن يصوم الإنسان منها ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة بفتح الحاء وكسرها والمحرم، والواحد الفرد هو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصوم في الحرم عموما، فقال لعبد الله بن عمرو: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. أما خصوص الأشهر فشوال فيه ستة أيام بعد رمضان، أيضا يطلب صومها على سبيل النذر. ورغب الشارع ترغيبا خاصا أيضا في التسعة الأولى من شهر ذي الحج أو ذي الحج، وأكدها اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة. ورغب الشارع أيضا في صوم الشهر المحرم، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فشهر المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، وأفضله العشر الأولى منها، وآكدها اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء، ويليه أيضا يوم تاسعاء في الفضل، لأن عاشوراء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوخاه بالفعل يصوم، والتاسع ثبت عنه أنه هم به. في السنة الأخيرة صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، فقيل له إن اليهود يصومون عاشوراء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود بأن يصوم يوما مع عاشوراء، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن حلت الرزية الكبرى والمصيبة العظمى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بعد ذلك، ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي بعد ذلك. كذلك أيضا من الصوم الذي رغب الشارع في خصوص زمنه ترغيبا بالعمل، الإكثار من الصوم في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي في صوم غير رمضان أكثر منه صوما في شهر شعبان، بل جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومه كله. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان وشعبان. وسأل زيد أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره؟ فقال: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوحى الصوم في شعبان، وكان يكثر من الصيام في هذا الشهر. إذن هذه الأزمنة رغب الشارع في خصوص صومها، فهي من المستحبات والسنن، وبعضها آكد من بعض. أما صوم غيرها فهو من النفل المطلق. أنا مثلا إذا صمت مثلا يوم الثلاثاء السادس من شهر صفر، هذا الزمن ليس فيه ترغيب خاص، ولكن أنت أمرت بالعبادة عموما، فهو نفل مطلق. كما إذا قمت في منزلك بين الظهر والعصر فصليت ركعتين، هذا نفل مطلق، أنت لم تؤمر بالصلاة في هذا الوقت، لكن أمرت بعموم الإكثار من الصلاة وعموم الإكثار من العبادة، فهذا نفل مطلق ولا يقال فيه جائز، لما قررناه من أن العبادة لا تصف بالجواز، فلا توجد عبادة جائزة. طبعا بقي من الصوم الذي هو مختلف فيه هل هو محرم أم لا، صيام اليوم الذي يشك فيه الناس احتياطا لرمضان، بين مثلا جمهور أهل العلم أنه لا يجوز، لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي رمضان، فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وذلك من رغبة الشارع في الفصل بين الواجب والسنة، فكما أن الإنسان يندب له إذا سلم من صلاة الفريضة أن لا يتنفل حتى يغجر مكانه مثلا أو يلتفت أو يأتي بفاصل يفصل الفريضة عن النافلة، فكذلك أيضا ينبغي أن يفصل بين صوم النفل وصوم رمضان، أن لا يتلقى رمضان احتياطا له لكي لا يزيد في العبادة، لأن الزيادة في العبادة من البدعة. واختلف الناس كما سيأتي في ما إذا غجمت الليلة التي تلي 29 من شعبان ولم يرى، فصبيحة ذلك اليوم تسمى يوم الشك،
ومذهب الجمهور أنه أن هذا اليوم يمكن أن يصام عادة وتطوعا وقضاء وكفارة نذرا، ولكن لا ينبغي أن يصام للاحتياط، لا ينبغي الإنسان أن يصومه على أنه احتياطا من رمضان كي يتلقى في رمضان. وقال الحنابلة لا بأس بالصوم، بل أوجبوه، وفسروا قوله فاقدروا له بقدر عليه بمعنى ضيق، وقال الله تعالى قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. وقال التضييق عليه بأن يحسب، تضييق على شعبان هو أن يحسب 29 وأن يدخل في رمضان. هذه المسألة على كل حال مختلف فيها بين أهل العلم، والمشهور هو ما قررناه، هو مشهور مذهب المالكية وغيرهم. قال خليل رحمه الله تعالى وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك، وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادد لاحتياطا. فيصاب على هذه الوجوه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يصومه احتياطا أو تلقيا لرمضان، لأنه ليس من رمضان، وذلك فيه مظنة زيادة رمضان بما ليس منه. ونقتصر على هذا القدر الآن إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا نستغفرك ولا نستغفرك.